بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في منازل السائرين بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن منزلة براءة الذمة، وسبق أيها الإخوة أن السالك إلى الله عز وجل ما أن يبدأ في هذا الطريق وإلى أن يلقى الله تعالى فيه يجتهد أن يكون بريء الذمة، سواء في علاقته مع الله عز وجل في حقوق الله عز وجل، أو في علاقته مع الناس في حقوق الناس عليه. وسبق أن عددا ممن ترجم لهم من كبار أولياء وعلماء هذه الأمة كانوا إذا قيل لهم إنك تموت غدا لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله. لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان عنده مزيد عمل، يعني بمعنى أنه جاهز في كل لحظة للقاء الله تعالى. والمتوقع من المريد، المتوقع من السالك إلى الله عز وجل أن يكون جاهزا للقاء الله تعالى في كل لحظة، بل إن سعادته في يوم لقاء الله تعالى، ولا يحول بينه وبين رؤية الله عز وجل إلا الموت. لذلك هو يشتهي أن يلقى الله عز وجل، وبما أنه يشتهي هذا الأمر فهو مستعد أول ما يستعد ببراءة الذمة. الحديث اليوم عن بيان الذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى، وطريقة تبرئة الذمة في من علق في رقبته حق لله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن بيان الذمم المترتبة على العبد في حق العباد، وكيف يبرئ ذمته من تلك الحقوق. لكن حديث اليوم عن الذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى وآليات تبرئة هذه الذمة. أول حق لله تعالى عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: لا. قال: ألا يعذبهم. إذا عبدت الله تعالى ولم تشرك به شيئا أوجب الله تعالى على نفسه العلية أن لا يعذب من عبده ولا يشرك به شيئا. فأول حق لله تعالى على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. أما الشرك العام أن يعبد مع الله غيره أو أن يعبد غير الله عز وجل فهذا معلوم، لكن أيها الإخوة الشرك يشمل المعنى العام والمعنى الخاص. في شرك خفي، يعني موظف موجود في عمل خاص، هو بيصلي بس مديره بالعمل ما بيحب الصلاة، وهو بقلب هذا الشغل عم ياخذ معاش كثير منيح، رفقاته كلهم بياخذوا 100,000، هن عم يعملوا له بهذا الشغل 300,000، فلما عمل بهذا العمل ما عاد صلى. ليش ما عم تصلي؟ قال لأنه يعني أنا بحب الصلاة وهذه الصلاة أنا عم أديها، بس أرجع على بيتي، لأنه هلأ إذا بصلي هذا المدير تبعي بده يصرفني من العمل وما تأخذني يعني 300,000 ليرة سوري، مين أدران يجيبون هلأ كل شهر؟ يخشى أن يكون هذا يشرك مع الله غيره. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طالب جامعة في مادة الآن عليها، قيل له أنه دكتور هالجامعة هو مو ملتزم بالشرع، لذلك هو ممكن يتناول يعني محرمات، بقى أنت إذا بتجيب له هيك شيء شغلة يعني محرمة بتهديها بركي أنه بمرأك بالمادة. الله أكبر. أم راح هو اشترى هذا الأمر وقدمه لأستاذ الجامعة. ليش قدمته؟ لك هذا حرام. قال ايه والله حرام، وانا لا ببيع ولا بشتري ولا بحمله ولا بشربه ولا بيخطر على بالي، بس انه مشان هلا يمرقني بهي المادة. الله أكبر. يخشى ان يكون هذا الرجل قد عبد مع الله غيره. يخشى. رجل متعلق بزوجته، قالت له أنا بريدك ما عاد تروح لعند أمك، مو بس هيك أمك عاملة معي موقف، بديك هلأ ترفع السماعة وتروح يعني تنقص في حق أمك وتشتم أمك أمامي. قال لها يا بنت الحلال يعني أمي هي خلاص، لا أنا لا عدي روح لعندها ولا عدي جيبها لعندي وانتي لا عتروحي لعندها. قالت له لا، بدك ترفع السماعة قدامي هلأ، لهلأ أمامي بدك تشتم أمك. أم راح رفع السماعة وشتم أمه. يا أخي شلون أنت تفعل هيك؟ قال والله أنا يعني أكيد لازم الواحد يكون بار بأمه وأبوه، وأنا مؤمن بالبر، بس تعرف مرتي بتزعل مني وزعلت مني بتعمل لي مشكلة طويلة عريضة. يخشى أن يكون هذا الرجل يعبد مع الله تعالى غيره. امرأة يطلب إليها زوجها أن تخلع حجابها فتخلع الحجاب. ليش يا بنتي؟ قال والله أنا قلبي يعتصر ألما وأنا بحب الحجاب وبدي أضع حجاب، بس بقال شو بدي أعمل يعني مشان زوجي خلعت الحجاب. يخشى أن تكون هذه المرأة تعبد مع الله غيره. أما الشرك الجلي فهو معروف أن يعبد عبادة حقيقة مع الله غيره، لكن يخشى من الشرك الخفي. ليش عم تأكل حرام؟ ليش عم تأكل رشوة؟ قال تعرف أنا هلا كل معاشي 70,000 وعندي 4 أولاد، شو بدون يكفوني؟ أنا حباكل حرام، بس الله وكيلك أنا لا بحب الحرام ولا بدي حرام، والله يبعدنا عن الحرام، بس بدي أمن لهالولاد أكلتهم وشربتهم، يعني شو يموتوا ولادي؟ لذلك أنا يعني بأخذ رشاوة، صدق أنا بس بأخذ بمقدار حاجتي أنا ومرتي وولادي، أما يلي بيزيد والله برجعهم للناس، بس حاجتي بدي أخذه. يخشى هو يعتقد بأنه هو يلي معيش مرته وولاده، ومرته وولاده بدونه وبدون ما دخله سيموتون. يخشى أن يكون هذا الرجل يعبد مع الله غيره. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد إذا هم فعلوا ذلك؟ قال أن لا يعذبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فالحق الأول أن يعبد العبد ربه ولا يشرك به شيئا. الحق الثاني الصلوات الخمس. الله إله عليك حق صلوات خمس، وهن عماد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. العماد الخيمة عندما تنصب فالسارية التي في وسط الخيمة اسمها عماد، والسواري التي على الأطراف اسمها عمود. العمود إذا راح الخيمة تبقى قائمة بس منظرها ليس كاملا، الأوتاد إذا سقطوا الخيمة تبقى قائمة لكن منظرها ليس كاملا وخدمتها ليست كاملة، لكن العماد إذا راح الخيمة كلها سقطت. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كيف يبرئ المسلم ذمته من الصلوات الفائتة؟ لا سمح الله في شاب التزم ما كان ملتزم من عمر 14 سنة الصلاة وجبت عليه عند البلوغ، هلا عمره 25 سنة، هلا عمره 30 سنة، هلا عمره 40 سنة، هلا التزم عمره 40 سنة ما كان يصلي، وربما كان يصلي هيك بعض الأيام يصلي شيئا ويتركه أشياء، شو بده يعمل؟ كيف أبرئ ذمتي مشان أنا أكون مستعد أن ألقى الله تعالى؟ إذا جاءني ملك الموت أقول مرحبا بالموت، حبيب جاءني على ساقة. يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة، وإن استطاع أن يجمع إلى ذلك النوافل والسنن فهذا الأكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني رجل بلغ عمره 14 سنة، هلأ بعمر 20 هو الحمد لله التزم بالإقبال على الله، من 14 إلى 20 ما صلى، هدون 6 سنوات. الآن من عمر 20 مع كل صلاة يصلي صلاة قضاء، كلما صلى صلاة يصلي قضاء، نويت أن أصلي ركعتين الصبح قضاء ما فات، مع الظهر نويت أن أصلي 4 ركع قضاء ما فات، يصلي الظهر تبع اليوم ثم يصلي قضاء مع كل فرض فرض، فلا 6 سنين بيكون أنهى ما عليه من ذمم الصلاة. ممكن مع كل فرض فرضين بثلاث سنين بيكون خلص. ممكن بدال النافلة يصلي قضاء، يعني نحن الآن عم صلي تراويح، بدال ما هو يقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة التراويح بيقول نويت أن أصلي ركعتين قضاء الفجر الفائت، فكل يوم إذا صلى 20 ركعة تراويح كل يوم بيكون قضاء 10 أيام فجر، على 30 يوم بيكون 300 يوم فجر، يعني كأنه سنة كاملة قضى الفجر من خلال صلوات التراويح. بدل السنن اقضي ما فاتك، لأنك لابد ستسأل عن الصلاة ولا كفارة لها إلا أن تقضيها. ماذا إذا مات العبد في نص الطريق؟ يعني هو فعلا ناوي الآن يقضي، ولا عم يقضي مع كل صلاة صلاة مع كل صلاة صلاة، بعد سنتين مات. المأمول من حضرة الله عز وجل ومن رحمته وقد رآه تائبا مقبلا بتبرئة ذمته عليه إن شاء الله أن يغفر له ما مضى، ورجعنا بالله عز وجل. لكن ليسرع أحدنا أيها الإخوة، لأن الموت لا ندري متى يفجأ الإنسان، وإذا أذن الله تعالى لك أن تحيا اليوم فقد أذن لك أن تزداد قربا إليه. فالحق الثاني الصلاة. الحق الثالث من حقوق الله تعالى صوم رمضان. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في رواية لمسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني 70 سنة. كيف إذا واحد لا سمح الله في رمضانات الماضية مروح عليه شي يومين، مروح عليه ثلاثة أيام، مروح عليه أكثر أو أقل، ماذا يفعل؟ لابد من أن يؤدي هذا الفرض. الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي بدل كل يوم يوما، هذا عند الإمام الشافعي، على أنه ليعلم أحدنا لا سمح الله أن من ترك صيام يوم من رمضان عمدا لا يقضيه ولو صام الدهر كله، لكن الآن إنسان كان بعيدا عن الله عز وجل وتاب اليوم، ماذا يفعل؟ نقول له رمضانات الماضية ما فاتك من أيام بدك تحاول تستجمع، كم يوم فاتني؟ 5 أيام، 10 أيام، لا سمح الله، بدك تصوم بدل هذه الأيام. عند الشافعية إن تأخر عن القضاء إلى أن أتى رمضان آخر وجب عليه القضاء والفدية، يعني بيقضي هذه كم يوم، هو مثلا السنة الماضية ما صايم 3 أيام بيقضيهم هلأ، إذا أخروا لسنة جاية بيقضي 3 أيام بيدفع فدية عن 3 أيام. الإمام أبو حنيفة بس عنده بيقضي، لكن الإمام أبو حنيفة عن كل يوم يصوم 60 يوما كفارة، كل يوم 60 يوما، كل يوم 60 يوما. هلأ إذا واحد لا سمح الله رايح عليه يوم واحد أو يومين منقول له عن كل يوم 60 يوما، خذ بقول أبي حنيفة. أما لا سمح الله واحد رايح عليه شي 100 يوم، شي 5 رمضانات ماضين، منقول له خذ عند الإمام الشافعي عن كل يوم صوم يوما بدل ذلك اليوم. الحق الرابع حق الزكاة والنذور والكفارات. ومن وجبت عليه زكاة في عام بأن ملك النصاب فاضلا عن حاجاته الأساسية وحال عليه الحول لزمته، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كيف واحد يبرئ ذمته من زكاة ماضية؟ بالأصل أيها الإخوة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها من غير عذر. يعني بصير واحد اليوم يقول هو عليه زكاة وهالسنة عليه زكاة، بس يقول والله أنا هلا ما معي سيولة كثير ومو جاي على بالي أدفع زكاة، خلاص السنة الجاية إن شاء الله بدفعهم عن سنتين، هل يجوز تأخير الزكاة؟ الجواب لا. هل يجوز يقول يا أخي ماشي الحال أنا هلا مالي متوفر على المال أجلوا لي إياها بعد شهرين إن شاء الله، أنا هلا المصاري اللي معي بدي إياهم بعد شهرين بتبحبح بدفع الزكاة؟ لا يجوز أصلا تأخير الزكاة عن وقت وجوبها من غير عذر. لكن من أخر الزكاة فلم يعطها سنوات ناسيا أو عامدا، نسيان لما لا هو متذكر وما بده يعطي، جاهلا أو عالما ما كان بيعرف أنه عليه زكاة واليوم اكتشف أنه والله أنا عليه زكاة من 10 سنين وما لي عم بدفع. قال إذا واحد لم يدفع الزكاة عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا وجب عليه المبادرة بإخراج الزكاة عن السنوات السابقة كلها، صلوا 10 سنين ما بيدفع الزكاة حنقول له أخي هاد دفاترك وافتحهم وبدك ترجع نعمل الحسابات تبع 10 سنين الماضيات وبدك تدفع عن 10 سنين ماضيات. والله قبل 10 سنين كان معك 1,000,000 ليرة عليه 25,000، قبل 9 سنين معك 2,000,000 ليرة عليه 50,000، قبل 8 سنين عليك 2,000,000 ليرة معك 2,000,000 ليرة عليك 100,000، فبيجمعهم هيك 100 50 25 70 30 2.5% هي لأنه بيجمعهم، والله طلع عليه مجموع الزكاة بهالعشر سنوات 3,000,000 ليرة، بده يطلع 3,000,000 ويدفعهم. يا إخوان لابد 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 أن يبرئ المرء ذمته إذا أراد سلوكا إلى الله عز وجل، أما أن يموت وفي رقبته حق لله تعالى، لا يوجد يوم القيامة لا درهم ولا دينار، ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. لذلك يبادر أحدنا إذا كان هناك ذمم. أذكر بأن رجلا ثريا جدا كنت في حفلة عرس فجاء وجلس أمامي على الطاولة، قال يا أستاذ أنا يجب علي أن أدفع الزكاة من 20 أو 25 سنة وأنا لا أدفع الزكاة. قال لي لكن أنا كتبت في وصيتي لأولادي يا أولاد أنا 25 سنة من عام كذا ما دفعت الزكاة، إذا أنا مت ادفعوا عني. قال لي منيح هيك؟ قلت له لا مو منيح. مو منيح إذا أنت ما عم تدفع زكاة، يا ترى أولادك حيدفعوا؟ لن يدفع عنك أولادك شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأن من منع زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثعبان أسود له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، يكوى بالنار جنوبهم وجلودهم ووجوههم، يقال هذا ما كنستم لأنفسكم. نصيحة لوجه الله، إذا في حق لله تعالى عليك زكاة قل أو كثر، والله فلان عليه زكاة كان من 10 سنين 10,000 ليرة، نصيحة طالعوا من 10,000 ليرة قبل أن تسأل يوم القيامة، وجبت عليه المبادرة بإخراج الزكاة عن السنوات السابقة كلها، لأن الزكاة دين في ذمته لا يبرأ عند الله إلا إذا أديت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هلا إذا واحد مات والناس هو متدين من الناس، ما لازم يوفي ديون الناس؟ قال دين الله أحق أن تقضيه. قال ولو أخر الزكاة إلى أن مات، واحد عمل مثل هذا الذي قلت لكم أخرها لحد ما مات، فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب قضاؤها من تركته قبل قسمتها، وإذا قضيت الزكاة عن الميت كان ذلك سببا في التخفيف عنه بإذن الله، وإن اتفق الورثة على إخراجها فهذا الأفضل، وإن منعوا وطابت نفس أحدهم بذلك فعمله مشكور وهو مأجور عليه إن شاء الله. هلا مرات الورثة بيجي واحد بيقول الأب عليه مثلا حسبوا له الزكاة هذا عليه 10 سنين 100 مليون، واحد من الورثة قال أنا ما بدي أدفع شيء، خلي أبوي يتعذب بالنار، هو ما له مستعد يتنازل عن شيء من الورثة من الأرث. هو الأصل هو مؤاخذ هذا الذي أخر، بس الورثة لابد أن يعني ينفذوا الوصية، وحتى من دون وصية أن يقضوا زكاة أبيهم. إذا واحد من الورثة قال أنا ما بدي أدفع، فالواجب على باقي الورثة أن يدفع كل منهم سهمه، وإن دفعوا كل شيء فهذا يكون تخفيفا عن والدهم من العذاب، لكن اعلموا بأنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر بتأخيره الزكاة. ومثل الزكاة النذور والكفارات التي تعلق بذمة المرء لله تعالى. إذا واحد نذر أن يضحي أضحية، يجب عليه شرعا أنه لما بيصير عيد الأضحى أن يضحي، هي بالأصل الأضحية سنة، لكن إذا واحد نذر، إذا نذر لله تعالى أن يتصدق ب100,000، تبرئة الذمة تطلع 100,000 وتدفعها، لأنه إذا لم يدفعها علقت برقبته وسيسأل عنها يوم القيامة. الحق الخامس والأخير الحج. فمن ملك استطاعة الحج المادية والبدنية وأذن له بالحج وجب حجه، فإن تراخى إلى أن فقد الاستطاعة البدنية لمرض أو سن لزمه أن يدعو غيره للحج عنه بأجرة. هو الأصل الواحد بحج عن نفسه، بس لا سمح الله مريض مرض ما يقدر يتحرك ومعه مصاري، يجب عليه يعطي مصاري لغيره من أجل أن يحج عنه. فإن مات قبل أن يحج أخذ من تركته ما يحج عنه به، يعني هو في حياته وجب عليه الحج بس ما حج الرجل، قبل ما نوزع التركة ناخد قديش كلفة الحج 2,000,000 ليرة، ناخد 2,000,000 ليرة نبعث من حجج عنه. لما روى بريدة رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أما هلأ إذا واحد مات بس وطولة حياته ما وجب عليه الحج، يعني ما كان عنده الاستطاعة المادية، طيلة حياته دخله يساوي إنفاقه، ما تخمد معه ولا 1,000,000 ولا 2,000,000 لرسوله، هذا أصلا لا يجب عليه الحج. فإن مات الله عز وجل جعل الحج من استطاع إليه سبيلا. إذا واحد استطاع صار معه مصاري بس أصلا ما أذن له وقالوا له عمرك أنت مو مسموح بالحج، هذا ما استطاع إليه سبيلا، الله ما بيأخذه. أما واحد استطاع إليه سبيل أو مع مصاري، بس هو قال ما بيطلع على الحج، لأنه إذا طلع على الحج غاب 20 يوم عن المحل، بعدين بيروح زباين بيروح عليه شي 100,000 ورقة سوري، ما بده يطلع على الحج. بعدين ليش يخسر 2,000,000 ليرة سوري مشان الحج؟ ما أنا مستعد، والله خليهم للمرة والأولاد. هذا يجب شرعا أن يؤخذ من تركته وهو مؤاخذ ويحج عنه. هذه حقوق خمسة أيها الإخوة لله تعالى على العبد: أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تؤدي الصلوات المكتوبات، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة والكفارات وما ألزمت به نفسك من النذور، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سيدنا جابر بن عبد الله يقول: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ علماء قالوا: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، ما كان مفروض الحج عند هذا الحديث، ولا كانت مفروضة الزكاة، وقال أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. إذا أديت حقوق الله عز وجل كاملة، الله عز وجل ضمن لك بإذن الله تعالى أن تدخل الجنة، بس على أن لا تقصر شيء. فيا أيها الإخوة، إذا كان واحد منا علق في رقبته ذمة لحضرة الله تعالى، فليبادر بتبرئة ذمته، لأن منزلة من منازل السارقين تبرئة الذمة. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن الذمم التي تأتي من حقوق العباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.